الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في كتاب الصيام من منار السبيل ابن ضويان رحمة الله عليه عند فصل في أهل الأعذار، وقرأنا قول صاحب المتن: ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. وسبق الكلام على من أفطر عمدا هل يجب عليه القضاء أو لا يجب، وهل يجزئه القضاء أو لا يجزئه. وعرفنا أن القضاء لا يجزئ على الصحيح، والواجب هو التوبة إلى الله عز وجل، وإن قضى احتياطا فحسن. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الفطر على الحائض والنفساء. قال الشارح للحديث الصحيح: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والحديث جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذاك من نقصان دينها. فالحائض لا تصلي ولا تصوم، والنفس كالحائض، والحيض يطلق عليه نفاس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: أنفستي؟ قال: ويجب الفطر على الحائض والنفس، ولا بد أن يكون الدم الخارج من قبيل الحيض والنفاس. أما إذا كان من قبيل الاستحاضة فإن الصلاة واجبة، وهكذا الصيام. فالدم إذا خرج من المرأة في أكثر الشهر أو في جميعه فهذا دم فساد، والواجب على المرأة أن ترجع إلى عادتها السابقة. فإذا انقضت عادتها السابقة اغتسلت وصلت وصامت، فإن لم يكن لها عادة متقدمة معلومة معروفة فإنها ترجع إلى التمييز، فدم الحيض أسود يعرف، فترجع إلى التمييز، فالدم الأسود هو دم حيضها. فإذا انقضى اغتسلت وصلت وصامت، وإذا لم يكن لها عادة متقدمة ولا تمييز فإنها ترجع إلى عادة أكثر النساء، وهي 6 أيام أو 7 أيام، وتنظر في ذلك إلى أقرب النساء إليها كأمها وتمشي على ذلك، ثم تغتسل وتصلي وتصوم. وهكذا ما يتعلق بالنفاس، فلا بد أن يكون الدم الخارج من المرأة دم نفاس، وهذا إذا ألقت مضغة قد ظهرت فيها صورة أو فيها صورة ظاهرة أو خفية. فإذا ألقت مضغة وفيها صورة إما ظاهرة وإما خفية يدركها أصحاب الخبرة فإن الدم الخارج منها دم نفاس، وما قبل ذلك فهو دم فساد في قول جمهور العلماء. وإذا زاد الدم على 40 فإن صادف عادتها جعلت ذلك الدم من حيضها، وإن لم يصادف فالصحيح أنها تغتسل وتصلي وتصوم، وما زاد على ذلك فيأخذ أحكام الاستحاضة. إذن يقول المؤلف: ويجب الفطر على الحائض والنفساء، ولا بد من معرفة الحيض الذي يمنع من الصيام وهكذا الصلاة، وأيضا من معرفة النفاس الذي يمنع من الصيام ومن الصلاة. قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء. قال الشاهد للحديث الصحيح: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وإذا استعملت المرأة ما يرفع حيضها أو ما يمنع من نزوله وصامت فإن صيامها صحيح، بل الواجب عليها أن تصوم وأن تصلي إذا ارتفع الحيض أو لم يأتي الحيض بسبب بعض الأدوية، وإن كان النصيحة والابتعاد عن ذلك، وأن تبقى المرأة على ما خلقها الله عز وجل، فإن دم الحيض كتبه الله عز وجل على بنات آدم وهو دم صحة، ومن مصلحة المرأة ومن صحتها فالسعي في رفعه أو في منعه يحدث لها شيء من الضرر، وهذا هو الواقع. ومشاكل النساء كثرة بسبب ذلك، مشاكل النساء كثرت بسبب ذلك، وبعض النساء حصل لهن خلاف المقصود، استعملنا ما يمنع من نزول الحيض فابتلين بخلاف ذلك فكثر فيهن الحيض. قال رحمه الله: وعلى من يحتاج لإنقاذ معصوم من مهلكة. قال الشارح: كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه، أي أنه يجب الفطر على من يحتاج لإنقاذ معصوم من المهلكة، لأنه قال قبل ذلك: ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاج لإنقاذ معصوم من مهلكة، أي أنه يجب الفطر من أجل إنقاذ معصوم من مهلكة. قال الشارح: كغرق ونحوه، وهذا إذا لم يتمكن من إنقاذ المعصوم إلا بالفطر فإن الفطر عليه واجب. فإذا شاهد غريقا، أي شاهد شخصا على وشك الغرق ويعلم النفس أنه لا يستطيع أن ينقذ ذلك الغريق إلا بشرب الماء لما يجده من الجهد الشديد والعطش، فله أن يشرب الماء ليتقوى من أجل إنقاذ المعصوم، ويكون الفطر في حقه من الواجبات، لأن إنقاذ المعصوم في حق على القادر من الواجبات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان الإنقاذ لا يتم إلا بالإفطار فإن الإفطار واجب. قال: وعلى من يحتاج لإنقاذ معصوم من مهلكة. وشبيه بذلك ما سيأتي معنا ما يتعلق بالحامل والمرضع، فإن رخص لهما بالإفطار، فإذا خافت المرضع على الولد، وهكذا الحامل إذا خافت على الولد بسبب تركها للأكل والشرب، فهنا يجب عليها أن تأكل وأن تشرب لإنقاذ نفس من الهلاك، فتنقذ ولدها من الهلاك بأكلها وشربها. وهذه المسألة شبيهة بذلك، فمن وجد شخصا على وشك هلكه ولن يستطيع أن ينقذه إلا بالإفطار فالواجب عليه أن يفطر وأن ينقذ النفس المعصومة. قال: وعلى من يحتاج لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه، يستطيع أن يفطر وأن يتدارك الصوم بالقضاء فيقضي عدة من أيام أخر بخلاف الغريق، لو تركه هل يحصل له التدارك وإلا الهلاك؟ يحصل له الهلاك، فهو إن أفطر يمكن أن يتدارك صومه بالقضاء وله العذر، لكن لو ترك الغريق هلك. قال المؤلف: ويسن لمسافر يباح له القصر. وهنا قال ويسن، وفي الفقرات السابقة قال ويجب. إذن الفطر للمسافر مما يسن ولا يجب، هذا هو الأصل، إلا إذا اشتد بالمسافر الأمر وخشى على نفسه الهلاك فإن الفطر يجب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى رجل قد ضلل في بعض الأسفار وهو صائم فقال: ليس من البر الصيام في السفر، فإذا خشى على نفسه الهلاك فإن الفطر يجب. وإذا لم يصل إلى هذه الحال بل الصيام في حقه متيسر والإفطار في حقه كذلك، فهنا المؤلف اختار استحباب الإفطار في حق المسافر، فقال: ويسن لمسافر يباح له القصر. قال الشاهلي: حديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه، ورواه النسائي وزاد: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. وهذه الرواية موجودة أيضا في صحيح الإمام مسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. قال: وإن صام أجزأه نص عليه لحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. إذن يقول: ويسن المسافر يباح له القصر، أي يسن له الإفطار. وإفطار المسافر في سفره مشروع بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وما السنة كهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف الشارح رحمه الله. وأما الإجماع فهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أنه يباح للمسافر الإفطار في سفره سواء شق عليه السفر أو لم يشق، سافر مشيا على الأقدام أو على الحمر أو على الخيل أو على الإبل أو على السيارات أو على الطائرات، فالإفطار مشروع في حقه باتفاق العلماء، شق عليه السفر أو لم يشق. وأما صيام المسافر فمحل نزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المسافر لا يجوز له الصيام، وإذا صام فلا يصح صومه لأن الواجب عليه هو العدة من الأيام الأخرى، وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم وجماعة. إذن الصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن ذلك مما يسن في حق المسافر، ويسن المسافر أي الإفطار. والعلماء اختلفوا هل الإفطار في حق المسافر مستحب أم الصوم في حقه هو الأحسن. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الصيام هو الأفضل في حق المسافر كما ذهب إلى ذلك الجمهور. ومن أهل العلم من قال الإفطار في حق المسافر هو الأحسن، وذهب إلى هذا الإمام أحمد، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله. وهذا الأظهر أن الإفطار في حق المسافر هو الأحسن. والمؤلف أورد بعض الأدلة، أو الشارح أورد بعض الأدلة في ذلك، فقال لي حديث ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس من البر الذي يتسابق الناس إليه، والبر المحبوب الذي هو أكمل وأفضل عند الله عز وجل ليس من البر الصيام في السفر. وقيله وارد في شأن ذلك الرجل الذي ضلل عليه، أي من بلغ به الحال إلى هذه، من بلغ به الأمر إلى هذه الحال، فليس من البر الصيام في السفر، أي لمن كان كذلك. قال متفق عليه ورواه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. وهذه الرواية كما عرفنا جاءت أيضا في صحيح الإمام مسلم، عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ بهذه الرخصة، وهي رخصة الإفطار في السفر. والأمر إن لم يكن من قبيل الوجوب فإنه يكون من قبيل الاستحباب، والأمر ها هنا من قبيل الاستحباب لا من قبيل الوجوب. عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، فالأمر ها هنا للاستحباب لا للوجوب، فدل ذلك على أن الإفطار أحسن من الصيام في حق المسافر. ومما يدل أيضا على ذلك ما ذكره بعد ذلك في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في رواية الإمام مسلم، حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام في السفر فقال له وعن الإفطار فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله يعني الإفطار، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناه عليه. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام على الإفطار بأنه حسن، وحكم على الصيام بنفي الجناح بنفي الإثم، وما حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حسن أرفع مما حكم عليه بأنه لا إثم فيه. فالذي يصوم لا إثم عليه، والذي يفطر إفطاره حسن، فهذا يدل على أن الإفطار أفضل من الصيام، لأن الإفطار حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالحسن، والصيام نفى الإثم، فغاية الصائم أنه لا إثم عليه إن صام، لكن الإفطار هو الحسن الذي رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الأول كما عرفنا أمر به فقال عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، وأقل الأمر أن يكون للاستحباب، وهو كذلك في هذا الموضع. ومما أيضا يدل على ذلك أن المفطر من أجل السفر قد وافق الله عز وجل في إرادته، فإن الله عز وجل لما ذكر الإفطار في السفر وفي المرض قال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله يريد بنا اليسر، فإذا أفطرنا في السفر فقد وافقنا إرادة الله عز وجل، وموافقة إرادة الله عز وجل أمر صالح محبوب إلى الله عز وجل. وأيضا مما يدل على أن الفطر هو الأحسن والأكمل في حق المسافر أنه آخر الأمرين من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصوم في السفر والإفطار فيه، وكان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام هو الإفطار في السفر، وآخر الأمرين منه أكمل وأتم. ومما أيضا يدل على أن الفطر في السفر في حق المسافر أحسن من الصيام أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أيسر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يسر ولا تعسر، والله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. وأيضا فإن المفطر من أجل السفر يعظم له الأجر، يعظم له الأجر، فإنه إن أفطر من أجل السفر كتب الله عز وجل له أجر الصيام، وإذا ما قضى بعد ذلك كتب الله له أجر القضاء، فجمع بين أجرين. وفي حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام: إذا أفطر، إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، فيكتب الله عز وجل له ما كان يعمل وهو مقيم، وهو في حال إقامته كان يصوم رمضان، فإذا أفطر من أجل السفر كتب الله له الصيام مع إفطاره، هو مفطر وله أجر الصيام، فيكتب له العمل الذي كان يعمله في حال إقامته. فإذا قضى بعد ذلك عدة من أيام أخر نال أجر القضاء، فجمع بين أجرين. لكن المفطر الصائم في السفر ينفرد بأجر واحد، ومن اجتمع له أجران أكمل ممن انفرد بأجر واحد. فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه هو الأظهر من حيث الأدلة، وقد توسع في بيان هذه المسألة وبسط القول حولها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الصيام من شرح عمدة الفقه. قال المؤلف رحمه الله: ويسن لمسافر يباح له القصر، ويسن للمسافر يباح له القصر بهذا الشرط، إذا كان السفر يبيح القصر. أما السفر الذي لا يبيح القصر فإنه لا يشرع الإفطار، فإن القصر والإفطار حكمهما واحد، فالمسافر الذي رخص له القصر رخص له الإفطار، والمسافر الذي لم يرخص له القصر لم يرخص له الإفطار. ومرجع ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم إلى العرف، ولا يحد السفر بحد معين، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه العرف في السفر، وهو أن من انكشف في الأرض فأسفر عن بنيان البلد وطال به البقاء بحيث أنه يحتاج إلى حمل الزاد والمتاع فيعد مسافرا، سواء خرج إلى مكان بعيد أو إلى مكان قريب إذا طال البقاء، كأهل مكة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا من مكة إلى ميناء، وكانت ميناء بعيدة عن البنيان، والخارج إليها كان يعد مسفرا، فقصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ميناء وفي عرفة وفي مزدلفة مع قرب الأماكن، لكن لما طال بقاؤهم فاحتاجوا إلى حمل الماء وحمل الزاد والمتاع، دخلوا في مسمى السفر عرفا، فهذا هو السفر. ومن ذهب إلى مسافة بعيدة ورجع إلى موضعه في نفس يومه بحيث أنه لا يحتاج إلى أن يحمل الزاد والمتاع فإنه لا يعد مسافرا عرفا، فهذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ومن في ذلك الزمن كانت بعيدة عن البنيان، كان الناس يسكنون في مكة، وإذا خرجوا إلى ميناء انكشفوا في الأرض. أما في هذه الأزمان فميناء صارت مجاورة للبنيان، وكأنها نعم واد من أودية المدينة، فالأحوط لمن كان من أهل مكة ألا يقصر في ميناء ويقصر في عرفة وفي مزدلفة، لأن الأمر قد تغير. أما كان عليه الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإن البنيان اتسع ووصل إلى جوار ميناء، وصارت ميناء كالوادي نعم شبيه بالوادي للمدينة، فالشبهة قائمة في مثل هذه الأزمان، واتقاء الشبهات أمر مطلوب. طيب على كل، قال المؤلف: ويسن لمسافر يباح له القصر، أي يسن له الإفطار. قال الشالح: حديث ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه، ورواه النسائي. وزاد: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. قال: وإن صام أجزأه، نص عليه، أي نص عليه الإمام أحمد، وهذا الذي عليه عامة العلماء إلا من شد كابن حزم. وإن صام أجزأه نص عليه لحديثه: رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناه عليه. رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. متفق عليه. لكن بقى إذا نوى الصوم في السفر ثم أفطر، فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ هذا محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه له الإفطار وإنما الصيام في سفره، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وأبو حنيفة. وأما الإمام مالك فمنعه من ذلك، والشافعي اختلف قوله فيه، هذا في حق من نوى الصيام في السفر وفي أثناء اليوم أراد أن يفطر وقد نوى الصيام، هل له أن يفطر أو ليس له أن يفطر؟ هذا مما حصل في النزاع بين العلماء. من أهل العلم يقول له أن يفطر لأنه مسافر، والله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وأبو حنيفة. ومن أهل العلم قال يجب عليه أن يصوم لأنه قد نواه وشرع فيه، وهذا مذهب الإمام مالك. والإمام الشافعي اختلف قوله في ذلك. وعلى كل، عموم الأدلة تدل على مشروعية الإفطار، وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة الفتح كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، فإنه أفطر وقد كان صائما في سفره. فالصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة من مشروعية الإفطار في حق المسافر وإن شرع في الصيام. نعم، هذا هو الصحيح.
نعم، إذا كان الصيام يضره فيأذن، إذا كان يضره يأذن ويجب عليه الإفطار. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على ذلك الصائم الذي ضلل عليه وقال ليس من البر الصيام في السفر، فإذا أدخل الإنسان عليه الضرر فإنه يأثم. كيف؟ في الفتح. أي نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر من أجل التقوي على الأعداء، فأولئك العصاة في هذه القضية لا مطلقا، ولا يجوز الصيام ويجوز الإفطار، ومن صام فلا إثم عليه، ومن أفطر فإفطاره أحسن. لكن إن كانت المصلحة راجحة، إن كان نعم إن كان الصيام فيه مضرة إما على النفس وإما مضرة عامة بالمسلمين، فإن الإفطار واجب. فالمضرة العامة على المسلمين كما حصل يوم الفتح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر وأمر بالإفطار من أجل التقوي على الأعداء، فهذا الإفطار يجب والصيام يحرم. وإذا كانت المضرة خاصة بالشخص بحيث أن الشخص يتضرر بسبب الصيام فيحرم عليه الصيام ويجب عليه الإفطار. قال: ولمن أيضا يخاف الضرر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي ويسن. وقال قبل ذلك: ويسن لمسافر يباح له القصر، ولمريض يخاف الضرر، أي ويسن لمريض يخاف الضرر. إذا نقف عند هذه الفقرة عند قوله: ولمريض يخاف الضرر، وسيأتي مشيئة الله عز وجل ما يتعلق ب نعم بقية أحكام السفر في كلام المؤلف: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. ستأتي بقية الأحكام معنا بمشيئة الله.